بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ المفسر العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه: المتوفى سنة 93 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سورة الروم في كتابه دفع إيهاب الاضطراب عن آيات الكتاب، قال سورة الروم قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. قال: هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى بعده: منيبين إليه واتقوه. فقوله منيبين إليه حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله: فأقم وجهك. أقم فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والحال بعد ذلك: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى قوله منيبين إليه، فجاء الحال جمعا، وصاحب الحال مفرد يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقوله منيبين إليه حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله فأقم وجهك، الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرير المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم في حال كونكم منيبين إليه. وقد تقرر عند علماء العربية أن الحالة إن لم تكن سببية لا بد أن تكون مطابقة لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، تكون مطابقة لصاحبها لأنها وصف في المعنى، فتكون مطابقة لصاحبها في واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وفي واحد من التذكير أو التأنيث. فتقول: جاء عبد الله ضاحكا، وجاء الرجلان ضاحكين، وجاء الرجال ضاحكين، وجاءت هند ضاحكة. يطابق في ماذا؟ في الإفراد أو التثنية أو الجمع، وفي التذكير أو التأنيث. طيب، فإذا وقوله إن لم تكن سببية، ما إذا كانت سببية؟ فهي بحسب ما بعدها في التذكير والتأنيث، وتكون مفردة. تقول مثلا: جاء الرجال قائما أبوهم، جاء الرجال قائما أبوهم، رفعت اسما ظاهرا، فيكون باعتبار ما بعده. أو جاء الرجال متضحة وجهتهم، جاء الرجال متضحة وجهتهم، اعتبار ما بعده. قال: فما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد، فأقم منيبين. يعني كان القياس لو يعني في غير القرآن أن تقول: أقم وجهك منيبا، هنا قال: أقم وجهك منيبين. قال: والجواب أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة. الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه يعم ماذا؟ جميع الأمة، فالأمة تدخل تحت خطابه، الأمة تدخل تحت خطابه، فتكون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم. ونظير هذه الآية في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، المناداه للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب له ولأمته. فقوله طلقتم النساء بعد يا أيها النبي دليل على دخول الأمة تحت لفظ النبي. قال: وقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله يا أيها النبي اتق الله، ثم قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، الآية. وقوله: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال ثم قال: ولا تعملون من عمل. ودخول الأمة في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مذهب الجمهور، وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى، خلافا للشافعي رحمه الله، فإنه يقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة بالقياس، لأن الله قال: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من دليل خارجي لا من نفس الخطاب، ولا ثمرة لهذا، لا ثمرة، ليس هناك ثمرة تنبني على هذا الخلاف، لأن الجميع يقولون بمضمون ما دلت عليه الأدلة. قال: سورة لقمان، سورة لقمان، قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين، وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، الآية. ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله: ولو كانوا آباءهم. فآية تدل على أن الأب ولو كان كافرا يصاحب في هذه الدنيا بالمعروف، وآية تدل على أن الكافر لا يواد ولا يحب، لأنه حاد الله ورسوله ولو كان أبا. قال: والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا معارضة بين الآيتين، ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من الموادة. مصاحبة بالمعروف أن تطيعه في شيء لا معصية فيه، صاحبه بالمعروف، يأمرك أبوك ولو كان مشركا، أن تجلب له طعاما، أن تعلف له دابة، أن تهيئ له مكانا، أن تفعل شيئا مما تقدر عليه، امتثل، امتثل أمره. فالمصاحبة بالمعروف أعم من الموادة، لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده، والنهي عن الأخص وهو الموادة لا يستلزم النهي عن الأعم، لأن الأعم تكون له أفراد غير داخلة في الأخص، فيمكن أن يتوجه أن تخرج من ماذا؟ من النهي، أن تخرج من النهي. نعم. قال: فكأن الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطن لجميع الكفار، يدخل في ذلك الآباء وغيرهم. وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف، وفعل المعروف لا يستلزم المودة، لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. ومما يدل لذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق أن تصل أمها وهي كافرة، قالت: يا رسول الله، إن أمي قد قدمت راغبة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك. قال وقال بعض العلماء: إن قصتها سبب لنزول قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر والإقساط والمعروف لا يستلزم المحبة والمودة. إذن هذا هو الجواب، أن المصاحبة بالمعروف لا تلزم المودة والمحبة. شيء آخر، أن المنهي عنه المحبة التي تكون فيها موالاة وتشعر بضعف البراء من الكفار، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت هذه في أبي طالب. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، فلم يقدر الله ذلك. فقوله إنك لا تهدي من أحببت فيها قولان مشهوران لأهل التفسير. القول الأول: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية عمه أبي طالب، وهو يبغضه ويتبرأ منه لشركه ولبقائه على ملة عبد المطلب. القول الثاني: إنك لا تهدي من أحببت محبة طبيعية، محبة الولد لأبيه أو لأمه، محبة طبيعية التي جعلها الله عز وجل في الغريزة في القلب، وهذه ما لم تؤثر على الولاء والبراء فإنها مما جبل الله عز وجل عليها الناس. فمعنى لا إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببته حبا طبيعيا، محبة الابن لعمه، محبة الابن لأبيه، محبة الابن لأمه، محبة طبيعية. لكن متى تكون طبيعية؟ إذا لم تؤثر على الولاء والبراء، بأن يبغضه لكفره ويتبرأ من فعله ويتبرأ من طريقته ويتبرأ كذلك منه لشركه. لكن قد يبقى في القلب أثر لمحبة طبيعية لا تضر ذلك، هذه ما تضر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبر أمه استأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له، لم يؤذن له، واستأذن أن يزور قبرها فأذن له، فزار قبرها فبكى وأبكى من حوله. فقد يكون في القلب شيء من العاطفة، شيء من المحبة الطبيعية تجاه الأب تجاه الأم، غريزة وهكذا أيضا، لكن إذا أثرت على الولاء والبراء صارت غير مشروعة، وإذا لم تؤثر على الولاء والبراء فهي مما يعفى عنه، لأن الله جبل الناس على ذلك. هذا التوجيه الثاني في قوله إنك لا تهدي من أحببت. ويمكن أن نسحب هذا التوجيه إلى هذه الآية، وأن الأب أو الأم ولو كان كافرين فإن المنهي عنه الموادة التي هي تضعف الولاء والبراء، نعم، بأن يلين معهما في شيء تعلق بالدين. أما كان من جرد محبة طبيعية فهذه أمرها نعم آخر. قال قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولده. وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباء، مع أن عملهم أي الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة، إقرارا لعيون الآباء بوجود الأبناء معهم في منازلهم من الجنة، وذلك نفع لهم. وهي قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالآية في لقمان، سورة لقمان: لا يجزي والد عن ولده، لا ينفع والد ولده. وفي سورة الطور الآية 21: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي انتفعوا بإيمان آبائهم فرفع الله منازل الأبناء إلى مراتب الآباء إقرارا لعيون الآباء. قال: وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ووجه الجمع أشير إليه بالقيد الذي في هذه الآية، وهي قوله: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان، عندنا يقيد كأنها بقيد، فهي أخص من الآية الأخرى، والأخص لا يعارض الأعم، يعني لأن الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إذن إيمانهم هو الذي رفعهم الله به. وما هو النفع؟ ألحقنا بهم ذريتهم. قال: وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله لا يجزي والد عن ولده أي لا يقضي عنه حقا لزمه ولا يدفع عنه عذابا حق عليه، فلا إشكال في الآية. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في سورة النجم في الكلام على قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إن شاء الله تعالى. يعني الحاصل أن قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، إن كان الجزاء خاصا فمعنى لا يجزي أي لا يدفع عنه ضرر، لا ينقذه من عذاب، لا ينجيه من الأهوال، فهذا على ماذا؟ على بابه، كما قال الله عز وجل: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا يغني أحد عن أحد ولا يدفع أحد عن أحد من أهوال يوم القيامة ومن شؤونها. وأما إذا كان الجزاء عاما، إذا كان الجزاء عاما لا يدفع عنه في الأهوال ولا ينفعه في ترقي في الدرجات، فتكون الآية في سورة الطور خاصة بها بمن أراد الله عز وجل وتفضل عليهم بأن تلحقهم ذريتهم المؤمنة، وهذا أيضا بسبب الإيمان، إيمان الآباء وإيمان الذرية. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ الكلام على سورة السجدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.